بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مسند الإمام الدارمي رحمه الله تعالى، أو سنن الإمام الدارمي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الدارمي رحمه الله تعالى: باب قصر الصلاة في السفر. قال: أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: قال الله تعالى أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، فقد أمن الناس. قال: عجبت مما عجبت منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوها. قال: أخبرنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بمنى ركعتين، وأبو بكر ركعتين، وعمر ركعتين، وعثمان ركعتين صدرا من إمارته، ثم أتمها بعد ذلك. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلينا الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعة، وصلينا معه بذي الحليفة ركعتين. قال: حدثنا عثمان بن محمد قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة ومحمد بن المنكدر أنهما سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعة وبذي الحليفة ركعتين. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: سمعت الزهري يذكر عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. فقلت: ما لها كانت تتم الصلاة في السفر؟ قال: إنها تأولت كما تأول عثمان.
ما لها كانت تتم الصلاة في السفر؟
ما لها كانت تتم الصلاة في السفر؟ قال: إنها تأولت كما تأول عثمان.
فدل هذا على مشروعية القصر في الصلاة، وأن القصر في الصلاة في السفر ورد به الأدلة، من ذلك قوله سبحانه وتعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وتعليق الأمر على إن خفتم ليس تعليقا للحكم عليه، فليس القصر منوطا بالخوف من الذين كفروا، فإذا أمن الإنسان فلا يشرع له القصر، لأن هذا إما يقال مظنة، وإما أنه كان سببا في بدء الأمر ثم استمر السبب. وقد يشرع الشيء بسبب ثم يزول السبب وتبقى المشروعية، كما جاء في الرمل في الطواف، فإنه لما جاء الصحابة رضوان الله عليهم النبي والصحابة في عمرة القضاء، وقالت قريش: لقد وهنتهم حمى يثرب، يعني أكيد أنها أضعفتهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرمل، يعني أن يسرعوا الخطى في الطواف ليظهروا الجلد، ليظهروا الجلد للمشركين. فأين المشركون الآن الذين يكونون حول الكعبة بعد فتح مكة؟ ومع ذلك بقيت السنة، سنة الرمل. فالسفر يشرع فيه القصر، لكن هل هو واجب فيكون القصر عزيمة أو مسنون رخصة؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح من قولي أهل العلم أنه مسنون مستحب، وإذا أتم الإنسان في السفر فإن صلاته صحيحة، فإن صلاته صحيحة. هذا الراجح من قولي أهل العلم، فإن عثمان قد أتم، ومع ذلك فإن الصحابة تابعوه رضي الله عنهم، مع أن النبي لم يفعل ذلك في منى، ولا أبو بكر ولا عمر، وكان عثمان في صدر من خلافته يصلي ركعتين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين. ولكن قيل بأن عثمان تأول ذلك بأنه خشي أن يعود الأعراب إلى بلدانهم، خشي من جهلهم فيصلون الظهر ركعتين يظنون ذلك. وقيل تأهل فتزوج به من أهل مكة فاعتبر نفسه من أهل مكة. المهم أن له تأويل في ذلك، والصحابة رضوان الله عليهم رأوا أنهم يسعهم ذلك، وإلا لو لم يسعهم ذلك ما تبعوا عثمان. على أي كان الأمر فإن الصحابة الذي يجزم به أن الصحابة يرون سعة ذلك، لأن الصحابة ما يتبعون في بطلان صلاة أو في مخالفة تقتضي إثما، وإنما ينصحون لعثمان رضي الله عنه. ولكن دل فعل الصحابة في متابعة والأمة في متابعة عثمان على أن الأمر لا يعد أن يكون أولى فقط، لهذا تابعوه ورأوا أن الخلاف معه في ذلك شر. نعم. قوله وصلينا معه بذي الحليفة ركعتين، وذو الحليفة على بعد قريب من مدينة، والآن هي من المدينة، صارت حيا من حي المدينة الآن، وهي ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وهي المسماه الآن بأبيار علي. وفيه بيان أن رخص السفر إنما تبدأ حيث يتجاوز الإنسان البنيان، فإن ذا الحليفة كانت خارج المدينة ولم يقصر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في المدينة، لأن الإنسان ما يتمتع برخص السفر وهو مقيم في الحضر لا يكون مسافرا، لأن القصر يكون المسافر والإنسان في بلده ليس مسافرا، حتى لو قيل هو سيسافر فليس مسافرا، إلا ما ورد في الصوم فقط، فقد ورد الأثر بمشروعية الفطر للإنسان في ذلك، ولم يثبت أن النبي صلى قصرا في الحضر أبدا، إنما كان يتجاوز البلد، فإذا تجاوز البلد بدأت رخص القصر، فلا يكون الإنسان ضاربا في الأرض، لأن الله قال إذا ضربتم في الأرض، وهذا في بلدي ما ضرب في الأرض، هذا في بلدي ما ضرب في الأرض. في بلدي في بلدي لا، لا بد يتجاوز، لا بد يتجاوز البنيان. وأن هنا سمي المسافر مسافرا لأن أصل السفر البروز، ومنه المرأة السافرة أي التي يظهر وجهها، هذه امرأة سافرة. وقيل السفر سمي سفرا لأنه يبرز عن معادن الرجال. نعم. لو فصل ايه؟ تاني لو ايه؟ في القاهرة، القاهرة كلها بلد واحد، كل القاهرة بلد واحد، فالسفر بين احياء القاهرة كلها سفر داخل البلد، داخل حتى لو كان بين الحي والحي 100 كيلو. أيوة من القصد. نعم هو رجم أهل القاهرة، رجم أهل القاهرة هيجي من أقصاها إلى أقصاها داخل القاهرة، ليس مسافرا حتى لو شرع ما تجاوز. نعم كل القاهرة زي عزبة خاطر، عارفين عزبة خاطر؟ كلها زي عزبة خاطر. نعم.
تعتبر هذا مراكز أو بلدان زي مثل مكة هذا؟
ليس المعتبر التسميات مركز أو بلد أو حي أو مجلس مدينة، لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه بلدي يعني، هذه بلدي مثلا مكة هو مثلا هذه بلد التنمية.
اي نعم.
فانا فرشت السلميه خلاص وانا هذه بلد السلميه.
هل السلميه الان متصله بالمركز اتصالا مراسقنا الان؟
لا، ما هو كل بلد فيها حوادث.
صح، خلاص كل بلد. احنا في بيلا الان، الديبه هذه الان على بعد ايه منا؟ على بعد ما في يعني، تكاد الان تقترب، لكنها بلد اخرى. حصل انفصال، اذا حصل انفصال ما في اشكال، لكن لو ان الديبه وبشان الان وكذا، هذه البلاد المراسقه الان اتصل البنيان، حتى صار دي اسمها بشان ودي اسمها كذا، لكن صار البنيان متصلا خلاص. ليس يا اخواني الاعتبار بالتوزيع بالاسماء اللي هي الجغرافيه وكيت وكيت، انما الاعتبار بمجاوزه البنيان. فاذا اتصل البنيان فالحكم واحد، اذا اتصل البنيان فالحكم واحد. نجعل القرار نقول دي محافظه 6 اكتوبر او محافظه مش عارف ايه، ودي محافظة الجيزة، ودي محافظة، إذا اتصلت البنيان فالحكم واحد. إذا اتصل البنيان فالحكم واحد، حتى ولو كانت تسات مختلفة، حتى ولو كانت بلدان متفرقة وقتا ما ثم صارت متصلة الآن، فالحكم واحد. نعم. فداخل القاهرة ما يقصر، إذا تجاوز المدينة ولو بنصف كيلو يقصر. ذو الحليفة الآن في المدينة، فما يقصر فيها الآن؟ يعني ذو الحليفة الآن حي من أحياء المدينة. نعم. هي جزء. نعم. ليه؟ يجمع؟ لا 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 لا، الجمع من أجل السفر ما يشرع أيضا في الحضر، أما الجمع لعلة أخرى غير السفر يشرع في الحضر. نعم. حسب عباس ماله؟ إذا كل هذا إذا تجاوز البنيان، لكن هل يجمع بقى إذا تجاوز البنيان؟ جمع تقديم ولا جمع تأخير؟ نعم، هذه في حديث ابن عباس. نعم. كل هذا دليل، كل هذا دليل أن عثمان يتأول أنها للسفر، وهو الآن مقيم، حكم مقيم، لأنه تأهل بمكة، صار له زواج بمكة، فخلاص تأول هذا. أو تأول التأويل الآخر اللي هو خشي أن الأعراب يعودون إلى بلدانهم وهم جهال. وله نظير، عمر لما أراد أن يتكلم في الحج في موضوع من الموضوعات يعني الحساسة في للمسلمين، جاء عبد الرحمن معه فقال انت فين، تتكلم فين، احنا الان عندنا اعراب وعندنا وعندنا وعندنا، ينقلون عنك نقلا خاطئا يعني، ويفهمون افهام خاطئة، انتظر حتى تعود الى المدينة ثم كلم الناس بما تريد، فانهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجل عثمان اجل عمر رضي الله عنه الحديث حتى عاد ودعا الناس وكلمهم في المدينة، فمرعاة ذلك أمر معتبر. نعم. أنت محمد سرحان النهاردة، أنت محمد في واد آخر، يبدو أنك في واد آخر، ما حال الفرصة؟ ها؟ الحمد لله. كل هذا قلنا يا محمد، قلنا إذا اتصل البنيان حتى ولو وصل إلى كفر الشيخ الآن، عند كفر الشيخ يبقى حكم بلد واحد. نعم. يعني جمع تقديم ثم أدرك الصلاة في بلده، هذا له حالات. حال أن يكون في المسجد، أن يدركهم في المسجد، يدخل المسجد فهذا يصلي معهم، وحال يكون في بيته فلا يأتي المسجد لأنه أدى الصلاة ولا يؤمر بالصلاة مرتين، لكن إذا دخل المسجد لحاجة يريدها وهم يصلون صلى معهم كما جاء به النص. نعم. نافلة. قال إذا صليت في رحلك ثم أتيت أهل المسجد وهم يصلون فصلي معهم تكن لك نافلة. نعم. إليه
الجماعة المسافر إذا بلغ المحل.
إذا بلغ المحل كيف؟
هو سافر إلى بلد وأقيم الصلاة.
يصلي معهم. يصلي معهم المسافر إذا جاءت صلاة الجماعة يصلي مع الناس. نعم يصلي مع الناس ويدخل في عموم النداء إجابة النداء صلي معهم. نعم كما كان النبي يصلي في مكة جلس أياما يصلي كل صلاة في وقتها ويصلي بأهل مكة جماعة. نعم تلزم وجوبا. نعم على الصحيح العلماء قالوا إذا نزل وأقام بالبلد وكذا يلزمه هنا أن يأتي الجماعة للعموم. أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب فهو يسمع النداء. نعم تحريم مكة إيه؟ تحريم لا تزوج هو تزوج فكان يقيم إقامة مؤقتة يعني هو تزوج تزوج رضي الله عنه منها. فلما تزوج كان حكم حكما له بيتان بيت في هنا وبيت في هنا. فهل من له بيتان يعني أنت الآن مثلا محمد مثلا له بيت مثلا في بيلة تملك بيت وصار له بيت فيه وله بيت مثلا في البحيرة فهنا نقول أنت إن أتيت إلى هنا فأنت مقيم وإن أتيت هناك فأنت مقيم في الأحكام. نعم هذا الإقامة الدائمة هذا لو كان سيقيم يترك المدينة اللي هي مهجره ويأتي فيكون أهل مكة هذا ممنوع. نعم اي نعم ويكون القصر في السفر في المسافة.
طيب الحالة الأخرى شيخنا على أقمت هنا بزوجة واحدة وليها مثلا دار في بلدي التي اعتدت بها فهل إذا ذهبت إلى هناك وإقامتي هناك فهناك حكم المسافر أو حكم المقيم في السفر؟
ولكن تبيت هناك وما زالت إقامتك وما زال إقامتك هناك يعني تستطيع أن تقيم الصباح فأنت آت هنا لغرض وقد تعود يوما ما هناك لك إقامتان. لك إقامتان يعني أنت الآن لك إقامتان إقامة بالقاهرة وإقامة هنا بل الأصل هناك. وأما هنا فمن العلماء زي شيخ الإسلام ورجح هذا العثيمين من المعاصرين أن نكون أصلا مسافر حتى لو جلست هنا 3 سنين 4 سنين 5 سنين 6 سنين أنت مسافر الآن ما لم تكن من أهل البلد متملكا فيها وكذا فأنت مسافر لأنهم يلغون الوصف الثالث وهو المستوطن فيجعلون يا مواطن مقيم هنا دي بلده يا مسافر إما مسافر وإما مقيم ما في شيء اسمه مستوطن لكن أنت جاي أقمت إقامة طارئة ليست إقامة تملك زي مثلا إحنا الآن نسافر السعودية مثلا نجلس سنة ونأتي في آخر السنة فشيخ الإسلام يرى أنك الآن مسافر ما ثم إلا كده يا مقيم يا مسافر ما في وصف ثالث. فالأصل إذا كنت أنت من أهل القاهرة ولك مسكن من القاهرة فأنت مقيم هناك ومقيم هنا ده على قول الجمهور لما على قول شيخ الإسلام بالعكس أنت هناك إقامتك وأنت من أهل القاهرة وهنا تكون أنت مسافرا حتى ولو بقيت هنا سنوات لكن على نية العودة لا على الإقامة بخلاف من تملك زي مثلا بياخد أرض الآن في الوادي الجديد أو أخذ أراضي مش عارف فين أو كذا فيصير له أرض هناك وبيقيم هناك وأرضه هنا ومقيم هنا فيكون له إقامتان فهو هنا مقيم وهناك مقيم بلده وتملك فيها وجالس بلده. نعم طيب عشان بس ناخد وقت لأن لا أبدا ما يجمع أبدا لكن إن شاء يخرج من البلد بمسافة قصيرة ويصلي الظهر والعصر ولا يؤخر الظهر مع العصر حتى لو سافر بعض الظهر المهم ما يصلي أبدا وهو في أرض الإقامة لكن إذا تجاوز البلد ولو بمسافة قصيرة يجمع بينهم أو يؤخر ليجمع مع العصر. فإن كان الوقت سيخرج يصلي في الوقت، فإن لم يتمكن من النزول من وسيلة المواصلات صلى فيها، صلى في وسيلة المواصلات، في الطائرة، في الاتوبيس، في كذا. نعم. طيب تفضل، احنا بقى عايزين ناخد الوقت. انت ناوي يا ابو زياد تتملك؟
لا يا شيخ الله، الامر عشان بس السفر يعني استحق بكل احوال حق واقع. يعني اي انسان يتملك مثلا في مكان، يعني بعض الاقارب مثلا يكون في القاهرة ويشتري مثلا في البلدة اصلا يكون احنا منها مثلا منزل، فيسأل يعني حينما ينزل وصار له بلد،
وش دي منزله ودي اقامته ودي بلده، صارت بلده يعني
هو اصلا مقيم اصلا في القاهرة واشترى في هذه البلد مثلا منزل، ينزل لا فيها ايام لكن ليست اقامته فيها، ولكن صار له منزل فينزل في كل شهر.
هو منزل، منزل تملكه يعني تملك. خلاص ما هذا اقامته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في من اراد ان يقيم ببلدة كم يقيم حتى يقصر الصلاة. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن يحيى وابن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يقصر حتى قدمنا مكة، فأقام بها 10 أيام يقصر حتى رجع، وذلك في حجه. قال: أخبرنا أبو عاصم قال عن ابن دريج عن إسماعيل بن محمد عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن السائب بن يزيد عن علاء بن الحضرمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مكث المهاجر بعد قضاء نسكه 3. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا حفص قال حدثنا عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن السائب بن يزيد عن العلاء عن العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمهاجرين أن يقيموا 3 بعد الصدر بمكة. قال أبو محمد: أقول به،
أقول به من أبي محمد الدارمي رحمه الله تعالى ترجيح لمذهب الجمهور أنه جعل حد السفر بهذا الحديث، فقالوا إذا أقام مدة أكبر من هذا فحكمه حكم المقيم وليس حكم المسافر. كان يقيم في البلد أسبوعا 7 أيام 10 أيام فحكمه حكم المقيم فيتم من أول صلاة. أما إذا أقام بالبلد مدة معينة أقل من هذه 3 أيام اختلفوا بقى في المدة، منهم اللي يقول 3 أيام نظرا لهذا الحديث أن النبي رخص للمهاجرين أن يقيموا 3 بعد الصدر بمكة، أكثر من هذا قال يكون حكم حكم المقيم فنهي الصحابة عن ذلك يرحلوا. ومنهم من قال المدة هي 20 صلاة، لأن النبي لما وصل في الحج وصل اليوم 4 من ذي الحجة وانطلق إلى الميناء اليوم 8 قالوا صلى 4 أيام في 5 فيكون المجموع 20 صلاة وكان يقصر، هذا قالوا حد القصر. فلو أنه زاد على 20 صلاة يعني 21 صلاة فيكون حكمه حكم المقيم. فمن نوى إقامة أكثر من 20 صلاة نوى إقامة فيكون حكمه حكم المقيم، واللي يقول 3 أيام بهذا، هذا قول الجمهور، هذا الذي عليه جماهير أهل العلم أنهم يفرقون في مسألة المدة إلا ما اشتهر عن شيخ الإسلام وبه صار القول قويا يعني عند الناس أو صار الكثير عليه أن الناس إما مسافر وإما مقيم كما أسلفنا الآن. أما قبل شيخ الإسلام وكذا فالذي عليه جماهير أهل العلم بكثرة أنه تحدد المدة وإن اختلفوا في هذه المدة فليست أقل من 3 أيام، واختلفوا فيما هو أعلى من ذلك، هذا قول الجماهير في الإقامة. والحقيقة يعني وإن كان قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعني إن كان قولا يعني قويا من جهة النظر، وإن كان أيضا قول الجمهور ليس هناك يعني الصريح من الأدلة عليه الصريح من الأدلة عليه مع توافر الدواعي طبعا ووجود الأصفار في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يحدد في تصريح في هذا، إلا أن مثل هذه مسألة عندي أنا أن الخلاف فيها خلاف قوي، والعمل بالأحوط في مسألة الإقامة ومسألة المسافة أن الأحوط عندي هو العمل بالجمهور، لأنه أقرب في هذا، وإن لم نجزم بأنه القول الصريح الصحيح الذي نجزم فيه بصحة الترجيح هذا، لكن نقول هو أقرب في باب العبادة هنا، هو أقرب، وعليه الجماهير وعليه الأئمة الكبار رحمهم الله تعالى والكثرة الكثيرة على ذلك، فمثل هذا القول به يكون أقرب وأحوط، وإلا في الحقيقة فالمسائل المسألة هذه مسألة المدة ومسألة المسافة من المسائل التي يعني قول الجمهور ليس فيها صريح دليل، وقول من خالفهم أيضا ليس فيه صريح دليل، وإن كان يعني الأمر أطلق في النصوص الشرعية بالنسبة للمسافة مطلق السفر أو بالنسبة لمدة الإقامة فلم يعني تحدد مدة، فمن رأى أنه يعمل بهذا فالأمر في ذلك واسع، ومن رأى أن يعمل بهذا فالأمر في ذلك واسع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة على الراحلة. قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة. قال: أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح وهو على الراحلة ويومئ برأسه قبل أي وجه توجه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة.
فدل هذا على أن الصلاة على الراحلة مشروعة للمسافر، فيخرج بذلك المقيم في الحضر، وأيضا مشروعة للمسافر في النافلة لا الفريضة، أما الفريضة فيلزم لها النزول إلا إذا عجز. قال سبحانه: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي تصلون على الإبل أو وأنتم تمشون في ساحة المعركة، فإذا عجز الإنسان عن النزول صلى مكانه، فاتقوا الله ما استطعتم. لكن فريضة لا تصلى على الراحلة، وإذا صليت الفريضة على الراحلة مع القدرة على الصلاة على الأرض لم تصح. أما النافلة فنعم، كما جاء في الصحيحين حديث ابن عمر كان يسبح على راحلته حيثما توجهت به إلا الفريضة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الجمع بين الصلاتين. قال أخبرنا أبو علي الحنفي قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزبير المكي أن أبا الطفيل عامر ابن واثلة أخبره أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أخبره قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك، وكان يجمع الصلاة فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعا. قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بجمع فجمع بينهما. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عينة عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير.
نعم، الجمع أوسع من القصر، فالقصر إنما يكون في السفر، أما الجمع فيكون في الحضر ويكون في السفر. وهل الجمع رخصة مطلقة فيجمع حيثما شاء إذا كان مسافرا، أو هذا مقيد إذا كان على ظهر سير ويتعطل إذا نزل وكذا فيشرع له الجمع. الجمع في السفر مطلقا أو مقيد أو كذا أقوال لأهل العلم، والراجح أنه رخصة ولو لم يكن هناك حاجة، لكن السنة أنه إذا لم يكن حاجة صلى الصلاة في وقته. وبه نجمع بين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع كما جاء هنا في غزوة تبوك، وفي عدم الجمع كما أقام بمكة أياما كثيرة ولم يجمع صلى الله عليه وسلم، بل كان يصلي الصلاة في وقتها. فمن كان نازلا فليصلي الصلاة في وقتها، ومن كان على ظهر سير فإنه يجمع بين الصلاتين، هذا أرفق به. لكن لو جمع وهو نازل فالصواب أن ذلك جائز، فعندنا جائز وعندنا سنة. الجواز أن يجمع مطلقا، والسنة أنه لا يجمع إلا إذا كانت هناك حاجة. نعم، وبهذا يعمل بين جميع الأحاديث. نعم.
هنا لو جمع في السفر هنا مع الجماعة يعني يجمع مع الجماعة، لكن لو جمع منفرد هنا تضاد مع وجود الجماعة.
لو إيه؟
لو جماعة في السفر يجمعون، نعم يجمعون ويقصرون، لكن هو منفردا لا يجوز له الجمع لأنه يجب عليه الجماعة في الصلاة الأخرى.
لا، يكون يجب عليه الجماعة حيثما وجب عليه التلبية. تلبية. فإذا كان رخص له الجمع فيكون الجماعة التي يلزمه الاتيان فيها هي الجماعة التي لا يجمع معها، وهي الجماعة الأولى التي يجمع معها أو الثانية التي يجمع معها.
قال رحمه الله تعالى: باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة. قال أخبرنا أبو الوليد الطيرسي قال حدثنا شعبة قال أخبرني الحكم وسلمة بن كهيل قال صلى بنا سعيد بن جبير بجمع بإقامة المغرب بإقامة المغرب ثلاثة، فلما سلم قام فصلى ركعتين العشاء، ثم حدث عن ابن عمر أنه صنع بهم في ذلك المكان مثل ذلك. وحدث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع في ذلك المكان مثل ذلك. قال حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة بإسناده نحوه.
نعم، هذا الجمع في المزدلفة، وكما قدمنا آدي السنة. نعم، والنبي ما صلى المغرب في عرفة رغم دخول الوقت، وإنما صلوا في المزدلفة. نعم.
قال رحمه الله
تعالى: هناك قول ضعيف لبعض أهل العلم، وهو أنه إنما يجمع في المزدلفة إذا وصل بعد صلاة العشاء، بعد وقت العشاء. أما إذا وصل في وقت المغرب فإنه يصلي المغرب فقط، لكن إذا نزل، لأن ممكن إنسان يصل إلى المزدلفة قبل العشاء فقال هنا يصلي المغرب فقط، ولكن هذا قول ضعيف. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع ولم يحصل التفريق بين ما إذا نزل قبل وإذا نزل بعد، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء. نعم، وفيه أيضا إشارة إلى أنه في الجمع في السفر أنه لا يصلي الرواتب، يجمع ولا يسبح بينهما. وفيه أيضا أنه يكون بأذان واحد والإقامة على حسب عدد الصلاة، صلي الصلاتين بإقامتين، يصلي أكثر من ذلك، لكل صلاة إقامة، ولا يعيد الأذان. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
طيب إذا كان الجمع في الحضر سيجمع بين المغرب عشاء المطر، فهل يصلي سنة المغرب بعدها؟ الذي يظهر أنه حيثما كان الجمع فإنه يصل الثانية بالأولى ولا يصلي بينهما ولا يقضي بعدها، فهذا مما سكت عنه الشارع، إنما يصلي السنة البعدية في الحضر، يصلي السنة البعدية اللي هي بعد الصلاة الثانية. نعم. حسب الأرفق، جمع التقديم والتأخير الأرفق بالإنسان، حسب الأرفق به. نعم. نعم الأرفق.
قال رحمه الله تعالى: باب في صلاة الرجل إذا قدم من سفره. قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عبد الله وعمه عبيد الله بن كعب عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا بالنهار ضحى، ثم يدخل المسجد فيصلي ركعتين ثم يجلس للناس.
قال نعم هذه سنته، أنه كان يقدم من سفر إلا بالنهار ضحى ثم يدخل، ولهذا كان يعرس ليلا إذا كان قريبا من المدينة، يعرس ليلا ثم إذا كان الصباح دخل. وهذه مراعاة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يفجأ أهل المدينة بالقدوم ليلا، مراعاة في كل جانب سبحان الله، مراعاة ليه؟ حتى يعلم أهل المدينة بمقدمه فتستعد بقى المرأة لزوجها والاستقباله وغير ذلك، تأخذ فرصة. وبعدين قادم من السفر كده إذا دق الباب ليلا فقد يسبب هذا هلعا لأهل البيت، لكن إذا عرف إنه خلاص هم الآن على مقربة وسيأتون ضحا والحمد لله جم كذا، تستعد بقى المرأة لاستقبال وغير ذلك. سبحان الله هدي كامل منه صلى الله عليه وسلم، هدي كامل. الآن هل الواحد مثلا إذا جاء من القاهرة الساعة الواحدة ليلا مثلا يبيت في بيشان مثلا حتى الضحى ولا ماذا؟ نقول الآن الحمد لله صار الأمر متغيرا ويقوم مقام المبيت هنا المحمول الآن، تستطيع أن تتصل، أنا والله في الطريق بيني وبينكم ساعة أو بيني وبينكم كذا أو أنا في المكان الفلاني، فصارت الأمور ميسرة. ويعني انتفى ما كان يحضر منه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى
ثم فيه استحباب صلاة ركعتين من قدم ثم يجلس للناس. وفي مسلم باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من السفر أول قدومه، وعند البخاري باب الصلاة إذا قدم من سفر، فهذه تكون سنة. وبلغنا أن الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى كان يحافظ على هذه السنة، حتى إذا سبحان الله يكون عاد ليلا يبحث عن المساجد المفتوحة ليصلي فيها ركعتين قبل العودة إلى بيته، يبدأ بركعتي السنة، فيكون هذه سنة لمن قدم من السفر. وطبعا هذه من السنن المهجورة، من السنن المهجورة. نعم. الذي يظهر الله أعلم أنها بالمسجد، أنها تكون بالمسجد ولا تكون بالبيت، يعني حتى لو لم يجد مسجدا فإنه لا يصلي في البيت، الذي يظهر أنها في المسجد. ولو كانت في البيت والنبي قد استحب النافلة في البيت مطلقا حتى عن النافلة في المسجد الحرام، استحب النافلة في البيت، فلو كان لا يلزم لها المسجد لجعلها ضمن النوافل العامة التي تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم إلا المكتوبة، يعني في النافلة في البيت إلا المكتوبة فإنها تصلى في المسجد. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب في صلاة الخوف. قال أخبرنا الحكم بن نافع عن شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد فوازينا العدو وصاففناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، فقام طائفة منا معه وأقبل طائفة على العدو، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم من معه ركعة وسجدتين ثم انصرفوا، فكانوا مكان الطائفة التي لم تصل، وجاءت الطائفة التي لم تصل فركع بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة وسجدتين، ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام كل رجل من المسلمين فركع لنفسه ركعة وسجدتين. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم محمد عن صالح بن خوات عن سالم أبي حثمة في صلاة الخوف قال يصلي الإمام بطائفة وطائفة مواجهة العدو فيصلي بالذين معه ركعة ويذهب هؤلاء إلى مصاف أصحابهم ويجيء أولئك فيصلي بهم ركعة ويقضون ركعة لأنفسهم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سالم بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
هذا في مشروعية صلاة الخوف وهي ثابتة بهذه النصوص، وورد لها صفات عديدة وورد فيها أحاديث كثيرة، والسنة أن تعمل بكل هذا، السنة أنك تعمل بكل هذا بخلاف صلاة الكسوف. فإنه إن ورد صفات متعددة لكن الثابت أن النبي لم يصليها إلا مرة واحدة، فيتحمل بعض الأحاديث على الشذوذ حتى ولو كانت صحيحة السند، ويرجع إلى الحديث المشهور في ذلك وحديث عائشة رضي الله عنها في صلاة الكسوف. أما الخوف تعددت صلاته صلى الله عليه وسلم، فيحمل كل حديث على صفة جائزة، كلها جائزة. وفي هذا بيان وجوب صلاة الجماعة، فمن أدلة وجوب صلاة الجماعة صلاة الخوف، لأنها إن وجبت في حال الخوف فمن باب أولى في حال الأمن. وفيها أيضا عبودية المسلم، وأن المسلم مهما كانت أحواله فإنه مطالب بالعبودية، لأن أحواله أصلا ينبغي أن تكون عبودية الله سبحانه وتعالى، ولا يتنازل الإنسان عن شيء، عن العبودية من أجل شيء، لأن كل شيء ينبغي أن يكون عبودية. وما يترخص الإنسان ولا شرع للإنسان حال الإكراه أن يوافق أحيانا إلا من أجل أن يبقي نفسه أو يستبقي نفسه من أجل العبودية، فإن تنازل عن العبودية فأي شيء إذن يحرص عليه؟ فأنت عابد في كل المراحل. فهنا ساحات الوغى مع وجود الداعي والمقتضي، وهو أن العدو ودوا والذين كفروا لتغفرون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ومع ذلك صلي لا تترك، لأنك تعان بالصلاة والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فإذا كنت في ساحات الوغى وجب عليك هذا، ما تتنازل، لأنك ما تتنازل من أجل ماذا؟ من أجل الدين. أنت تنازلت عن الدين، يبقى من أجل ماذا؟ من أجل دنيا. ولهذا الذين يتنازلون عن الدين ما تنازلون إلا لدنيا، وإلا فما الدين الذي يريدونه وقد تنازلوا عنه؟ أي حكمة؟ أي حكمة؟ واحد يقول أنا سأكون سياسيا من أجل نصرة ديني، فين دينك؟ تركه. يبقى من أجل ماذا إذن؟ من أجل دنياك، من أجل دنياك. وإلا لو كان من أجل دينك فإنك تطلب هذا المنصب من أجل الدين، فإن تعارض مع دينك ما طلبته ولا بحثت عنه، ولا بحثت عنه. فالصحابة تعبدوا الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم تعبد مع الصحابة ربه عز وجل حتى في هذه الظروف القاسية. صففنا والعدو قبلنا والدواعي موجودة والمقتضي موجود، ومع ذلك أقاموا عبودية الله سبحانه وتعالى بصلاة عجيبة عجيبة. يعني لو كان في رخصة يا إخوان يعني لكان هذا الموقف أولى المواقف بها. النبي يصلي بطائفة وتتأخر ركعة، ثم تأخر الطائفة، ثم تقدم الثانية فيصلي بها ركعة، وهذه تتم ركعة نفسها والأخرى تتم ركعة نفسها، ويسلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. فالنبي صلى ركعتين، وكل طائفة صلت مع النبي ركعة وتمت لنفسها ركعة، فكان المجموع عند الجميع ركعتين لكل طائفة وللنبي صلى الله عليه وسلم. هذه إحدى الصفات، يعني تقدم وتأخر وحمل سلاح وكذا. فأي شيء يعني أعز من الدين وأعظم من الدين لتتنازل من أجله. فهؤلاء كذب يا أخوان، كذب الذين يدخلون مجال السياسة ويقولون هذا من أجل الدين. كذبتم، لو كان من أجل الدين لما تنازلتم عن الدين. أي دين وأنتم تتنازلون عنه أصلا، يبقى من أجل ماذا؟ يقول لك بس إحنا بنفعل هذا حتى إذا تمكننا أقمنا الدين. أنتم كذب أمام الناس إذن، لأنكم قلتم للناس ليس هذا من الدين، ليس هذا مخالفا للدين، ثم بعد ذلك تلزمون الناس بكذا. أبدا، تقولون للناس ما في بأس بالديمقراطية، وبعدين إذا وصلتم إلى هذا الحكم تقول ما في ديمقراطية؟ إذن أنتم أمام الناس إيه؟ لكن يثبت على مبدئك، حتى ولو لم يأتك الحكم الآن وأتك الحكم بعد 10 سنين، فأنت أمام الناس ما غيرت مبدئك ولا تنزلت عن شيء. نعم. أيوة نعم، لا أذن وإقامة، هم ليه؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الحبس عن الصلاة. قال: أخبرنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب المقبوري عن عبد الرحمن بن سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه قال: حبسنا يوم الخندق حتى ذهب هوي من الليل حتى كفينا، وذلك قول الله تعالى: وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأمره فأقام فصلى الظهر فأحسن كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام العصر فصلاها، ثم أمره فأقام المغرب فصلاها، ثم أمره فأقام العشاء فصلاها، وذلك قبل أن ينزل، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا.
يعني إذا حبسوا عن الصلاة فكانوا يجمعون، بعد ذلك لما نزلت هذه الآية صاروا يصلون الصلاة في وقتها على حسب حاله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة عند الكسوف.
طيب، قال: نكتفي بهذا القدر.